هداه الى يوم الدين.
اما بعد، وسبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كانت اليهود تقول: اذا اتى الرجل امراته من دبرها في قبلها كان الولد احول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. متفق عليه. هذا الحديث يريده علماء التفسير في ابواب او في كتب اسباب النزول، وهم يذكرون اسباب النزول ويقولون ان اسباب النزول تارة تكون بعض القصص فيها صريحة، وذلك بان تكون اجابة عن سؤال او اجابة عن واقعة، كما جاء ذلك في قصة اوس بن الصامت مع زوجته التي ظهر منها، فجاءت المرأة تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها وحالها وتقول: يا رسول الله، إن أوس زوجني وإني نذرت له ما في بطني حتى إذا كبرت وسنت وأصبحت في حال ظاهر منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا أراك، لا أراك إلا قد حرمت عليه. فتقول: لا يا رسول الله، أسأل الله أن يوجد لي فرجا ومخرجا. وقالت: يا رسول الله، إن لي منه صبية إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. وفي كل الأحوال تبين لنبي الله صلى الله عليه وسلم مأساة من المآسي أو مأساة من المآسي التي ستلحق بها بسبب هذا الخلاف أو بسبب هذا الظهار. وبينما هي كذلك، وإذا بالقرآن ينزل بقول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى آخر الآيات التي ذا جاءت في بيان مسألة الظهار. فمثل هذه القصص نص في كونها سبب نزول، وتارة يقول العلماء إن هذه الآية كانت سببا لنزول أمر ما، وهذا قد لا يكون نصا، وإنما قد يكون من الأمور التي يظن العلماء أن لها سبب نزول. ومن هذا حديثنا، فإن قول اليهود هذا يحتمل أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية بسبب مقالتهم، ويحتمل أن الآية لا ترتبط بهم أو لا ترتبط بقولهم، فيكون هذا من أسباب النزول غير الصريحة. نعم. قال: وقد ذكر هذا الحديث في باب عشرة النساء لما له ارتباط بعشرة النساء، وقد مر معنا في أول الباب النهي عن اتيان المرأة في دبرها، وأن ذلك من اللوطية الصغرى، وأن ذلك محرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الفاعل، واللعن دليل على التحريم بل على أنه كبيرة من الكبائر. وهذا الحديث أورده ليؤكد به ذلك الأمر، وكان من المناسب أن يريده بعد ذلك الحديث مباشرة لا أن يؤخره إلى هذا الموطن. قال: وعن جابر. وهذا الحديث يدل على تخرص اليهود وعلى كذبهم وعلى ادعائهم أمورا ليست صحيحة ولا واقعة، فإن هذا الفعل يعني من اتيان النساء سواء كن مقبلات او مدبرات لا ارتباط له بخلقة الانسان او بتكوين او له تأثير على تكوين خلقة الجنين. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها بقبلها كان الولد أحول، يعني جاء الولد أحول. فنزل نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم، أي نساؤكم الله سبحانه وتعالى جعلهن بمثابة الحرث، بمثابة الأرض التي تحرث للزرع. فإتيان وغشيان المرأة إنما الهدف الأساسي منه هو كونها تحمل وتنجب، ولهذا سماها الله سبحانه وتعالى حرثا، وإلا فإن غشيان المرأة قد يكون لهذا الغرض وقد يكون لأجل أو لمطلق الاستمتاع دون أن يكون مرتبطا بمسألة الحرث. لكن لما كان الغالب ولما كان الهدف الأساسي من الزواج وقوله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكاثروا فإني مباه أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا الهدف بقوله نساؤكم حرث لكم، ثم قال فأتوا حرثكم أنى شئتم. والأمر هنا إنما هو للإباحة وليس هو للوجوب ولا هو للندب، وإنما هو للإباحة. فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كيف شئتم، مقبلات أو مدبرات، لما كان بعض الناس يتحرج من هذا الفعل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ألا حرج في ذلك. قال كان الولد أحول، فنزل نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم، والحديث متفق عليه. قال واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري سمعت جابر رضي الله عنه يقول كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها، أي في قبلها كما فسرته الرواية الأولى، جاء الولد أحول. فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم. قال واختلفت الروايات في سبب نزولها على ثلاثة أقوال. الأول ما ذكره المصنف من رواية الشيخين أنه في إتيان المرأة، أنه في إتيان المرأة من ورائها في قبلها، وأخرج هذا المعنى جماعة من المحدثين عن جابر رضي الله تعالى عنه وغيره، واجتمع فيه 36 طريقا، صرح في بعضها أنه لا يحل إلا في القبل، وفي أكثرها الرد على اليهود.
ايش اقوال في كون المرأة من ورائها في قبلها؟ القول الأول رواية الشيخين أنه في كون المرأة من ورائها في قبلها.
ايش الاشكال؟
انا ما سمعت
في قبولها، انا ما قلت هذا، في اتيان المرأة من ورائها في قبولها. واخرج هذا المعنى جماعة من المحدثين عن جابر وغيره، واجتمع فيه 36 طريقا، صرح في بعضها او صرح في بعضها انه لا يحل الا بالقبول، وفي اكثرها الرد على اليهود. ولهذا اعتبروا أن هذا الحديث سبب لنزوله تلك الآية. الثاني أنها نزلت في حل إتيان دبر الزوجة. قال أخرجه جماعة عن ابن عمر من 12 طريقا، يعني أنهم رووا. وفي الحقيقة نحن إذا قارنا بين الرواية الأولى والثانية، الرواية الثانية تعد شاذة بالنسبة للرواية الأولى. الثالث أنها نزلت في حل العزل عن الزوجة، أخرجه أئمة من أهل الحديث عن ابن عباس، يعني أن الإنسان والعزل المراد به أنه إذا أتى أهلاه فإنه يقذف وينزل ماءه خارج الرحم أو خارج الفرد. ما سمع يقول هنا تعليم جاء هذا القول بين البطلان ولو روي من 100 طريق لأنه يخالف نص قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. إذ المعلوم أن الحرث محل الإنبات وهو في المرأة موضع النسل وهو معروف بالفطرة. يقول هذا التعليق لمن؟ هذا التعليق للشيخ محمد عبد العزيز الخولي أحد علماء مصر بل أحد علماء الأزهر. وهذا الشيخ الخولي له كتاب في السنة النبوية مشهور اسمه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة أو نحو هذا، وهو كتاب مشهور كتبه الشيخ الخولي في هذا، بالرغم من أن هذا الكتاب هذا الاسم موجود للسيوطي، لكن أيضا الشيخ الخولي له كتاب في هذا المعنى. وله أيضا تعليقات على كثير من الكتب وتصحيح، ومنها هذا الكتاب كتاب سبل السلام. وهذه الطبعة غير موجودة التعليق في الهامش، لا بد أنهم حذفوه.
لا 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 مشكلة طبعا خاصة طبعا المنزلية طبعا
هذا
له
محمد عبد العزيز
الخولي. موجود ولا مو موجود؟
ايش التعليق؟
التعليق موجود؟
لا لا لا
في الهامش. اذا هؤلاء الذين طبعوا الكتاب حذفوا هذا التعليق. وبالحقيقة ان هذا كما قلت حتى لو لم يكن هذا التعليق فمعروف ان هذا القول يعد قولا شاذا لو كان رواته ثقات، لانه خالف من هو ايه؟ أوثق منه. قال الثالث أنها نزلت في حل العزل عن الزوجة، أخرجه أئمة من أهل الحديث عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن ابن المسيب، ولا يخفى أن ما في الصحيحين مقدم على غيره. هذا إذا تعذر الجمع بينهما مثل القول الأول والثاني. أما القول الأول والثالث فيمكن الجمع بينهما ولا يصار إلى الترجيح. قال فالراجح هو القول الأول. وابن عمر قد اختلفت عنه الرواية والقول بأنه أريد بها العزل لا يناسب لفظ الآية هذا. وقد روي عن ابن الحنفية أن معنى قوله تعالى أن شئتم يعني إذا شئتم، فهو بيان للفظ أن وأنه بمعنى إذا، فلا يدل على شيء مما ذكر أنه سبب النزول على أن اتيان الزوجة موكول إلى مشيئة الزوج، يعني فيكون هذا من باب تحصيل الحاصل. والشاهد
الذي ينقل عن ابن عمر هنا لا يؤخذ عنه هذا،
لعله سوء فهم عن ابن عمر. لأن هذا من القضايا التي نقلها أو التي تكلم عنها بعض المحدثين، وقال إن هذا مما نقله نافع عن ابن عمر، وقال إن هذا يدلنا على أن نافع كان تائها. بل إن سالم بن عبد الله بن عمر لما نقل نافع هذا القول عن عبد الله بن عمر قال سالم في حقه كذب العبد على أبي ما قال أبي هذا، يعني المراد بذلك أنه ربما أخطأ في نقله إذ فهم أن ابن عمر إنما أراد ما أراده الجمهور من هذا الفهم، وهو أنه يجوز للرجل أن يباشر وأن يواقع أهله ويأتيهم يعني من دبرها في قبولها، فلعله لم يفهم هذا أو ظن أن ابن عمر يجيز ذلك الفعل، وابن عمر لا يجيز هذا.
الشيخ كتاب عشرة النساء النساء في النساء بين قال إن المتهم خطأ عن عبد الله بن عمر حتى الرواية رواها نافع المتهم خطأ النص كان من الكبر في القبر وضح بالرواية أخرى يعني نفس عبد الله بن عمر
إيه بس كونه يقول إن 12 طريقا نقلت عن ابن عمر في هذا حتى لو قلنا أن الخطأ يعني خطأ نافع ربما أن هذه الطرق ليست كلها مدارها على نافع وإنما هو من باب الخطأ الذي فهم من عبد الله بن عمر وهو أنه لم يقصد هذا القول الذي نقل عنه وإنما قصد به ما قاله الجمهور
يكون حذف يعني حذف للمعنى باعتبار الناس فاهم هذا شيء محرم يعني ذوقيا يعني حتى منتشرين زي ما كان سمعت هذا شيء محرم
على كل حال لما جاء قوله تعالى عما شئتم لأنه هذا أيضا من الأمور التي تجعل قد يصار إلى مثل هذا الفهم ولهذا هو ذكر قول ابن الحنفية أن معنى قوله أن شئتم يعني إذا شئتم للي وليس المراد به كيف شئتم وإن كان الشارع من دقة ومن معجزة التعبير يعني هنا التعبير يعتبر فيه إعجاز فإن الله سبحانه وتعالى لو قال فأتوا نساءكم أن شئتم ربما فهم الناس أن هذا أمر مباح ولكن عندما جاء التعبير بالحرف دل ذلك على تعيين المحل الذي هو حرث والمحل الذي هو حرث لا يكون إلا القبر فإن الدبر ليس محل إيه؟ محل حرث
تفسير بإذا
هو من فسر بإذا أراد أن يخرج من هذا المعنى أو أن يبعد عن ذلك المعنى الذي قد فهم عن ابن عمر ولذلك قال إنه إذا شئتم وقلنا إن التفسير بهذا تحصيل حاصل لأنه لا يأتي الرجل امرأته إلا إذا شاء ها؟ فيكون هذا من تحصيل الحاصل لكن هذا التفسير إنما صير إليه من أجل أن لا يفهم منه إباحة إتيان المرأة في عجزها
أن في اللغة في متى وكيف
قد تكون المعنى إذا لأن ابن الحنفية أيضا ممن يستدل بقوله قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا متفق عليه وهذا أيضا من آداب عشرة النساء أن الإنسان يعني إذا أراد أن يأتي أهله ليعتبر ذلك من أمور الطاعة ومن أمور العبادة ومن الأمور التي ينال فيها الإنسان الثواب وهذا يحققه ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم حتى إن الرجل أو قال وفي بضع أحدكم صدقة قيل يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر قال رأيت إن وضعها في الحرام أكان له وزر قال نعم قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له إيه كان له أجر ولهذا فرق ما بين العبادة والعادة أن الإنسان ينوي بذلك الإعانة بها على طاعة الله فيكون هذا الفعل من العبادة ولذلك لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا قال ينبغي للإنسان إذا أراد أن يأتي أهله أن يسمي ويقول بسم الله ثم يدعو بهذا الدعاء الذي يكون له أثر على الولد ويكون له أثر على حياة الولد يقول اللهم جنبنا الشيطان والمراد به أن يجنبه هو وأهله وجنب الشيطان ما رزقتنا أي أن يبعد الشيطان عنهما في هذه الحال فإنها حال مما يلج الشيطان فيها فقد ورد في الأذر أن الإنسان إذا أتى إلى بيته ودخل بيته ولم يسمي ولم يستعذ بالله من الشيطان يقول الشيطان لإخوانه هلموا وادخلوا فقد إيه لقد حصل لكم النبيذ فإذا قدم للإنسان طعامه وأكل ولم يسمي، فيقول الشيطان فرحا مستبشرا ألمه قد حصل لكم العشاء والمبيت. ولا شك أنه إذا أتى الإنسان أهله ولم يقل ذلك فإن الشيطان يشاركه في هذا، وقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولا ينبغي لإنسان أن يقول كيف أو أن يفسر هذا بالأمور المادية، فإن الشياطين مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى أنهم يتحولون، لأنهم أجسام لطيفة، هذه الأجسام يمكنها أن تشارك الإنسان في كثير من من أعماله. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال، وهذا من الحث ومن الحض على هذا الفعل، قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. ومعنى لم يضره أي لا يكون له عليه سبيل، وليس المراد به أنه إذا كان هذا الولد قد كتب شقيا أنه يعني يتغير أمره، لا، وإنما المراد أنه لا يكون له عليه سبيل كما يكون على غيره ممن لا يسمى، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا القول وهذا الدعاء وهذا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى جعل الله له أثرا يعود على الولد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا الفعل كما أنه يجنب الإنسان الشيطان ومكر الشيطان ويبعده عن مشاركة الشيطان، كذلك لا يكتفي أو لا يقتصر الأمر على هذا، بل يتجاوزه ويتجاوز أثره إلى الولد. ولما كان الإنسان مطلوبا منه أن يهيئ لولده وأن يربيه التربية السليمة التامة، كان من الأمور المطلوب بها أن يدعو بهذا الدعاء عند الوقاع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ومن وقاية الإنسان لنفسه ولأهله أن يجنبه مواطن الشيطان وأن يجنبه مواطن الزيغ وأن يجنبه كل ما يعود عليه بالسوء من اختيار للمرأة ومن تسمية عند الوقاء، حتى إذا ما حدث حمل فإنه بإذن الله يكون ذلك سببا لتجنبه كثير من وساوس الشيطان. قال هذا لفظ مسلم، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. الحديث متفق عليه. قال هذا لفظ مسلم. وقد عرفنا مرارا وتكرارا أن الإمام الحافظ ابن حجر إذا كان الحديث متفقا عليه ففي الغالب يختار لفظ الإمام مسلم، وعرفنا السبب في ذلك، وهو أن الإمام مسلم رحمه الله يسوق الحديث بلفظه ولا يغير فيه، لكن لما كانت عادة الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يروي بالمعنى وأن يجتزي على بعض الحديث وربما غير اللفظ، فهذا كان الحافظ ابن حجر يختار لفظ مسلم على لفظ البخاري، بل إن هذا ليس صنيع الحافظ وحده وإنما صنيع كثير من علماء الحديث. قال الحديث دليل على أنه يكون القول قبل المباشرة عند الإرادة، وهذه الرواية تفسر رواية لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله، أخرجها البخاري، يعني والقول يكون قبل المباشرة، لأنه لا ينبغي كما جاء في الآثار أنه لا ينبغي أن يكون حديث وأن يكون كلام بين الزوجين أثناء المواقعة، لأن هذا يكون يعني فيه ربما ألحق ضررا بأحد الزوجين أو بكليهما، ولأنه ربما أدى ذلك إلى كما جاء في بعض الآثار أو في بعض تفسير العلماء يؤدي ذلك إلى أن لأن الملك إذا كان الزوجان في حالة مباشرة فإنهم يتجنبونهما، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يكثر الكلام أو يتكلم في هذا حتى لا يضطر إلى أن يدنو منه الملك لكتابة ما يقول. لذلك يقول العلماء ينبغي لهما أن لا يتكلما، كما أنه ينبغي لهما أن لا يتعريا، كما جاء في الحديث فإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حالهما كحال العيرين. قال هنا بأن المراد حين يريد، وضمير جنبنا للرجل وامرأته، وفي رواية الطبراني جنبني وجنب يعني بالإفراد وجنب ما رزقتني، فكأنه إذا جنب الله هذا الإنسان تجنبت امرأته أيضا. وقوله لم يضره الشيطان أبدا أي لم يسلط عليه. قال القاضي عياض نفي الضرر على وجه العموم، نفي الضرر على وجهة العموم، على وجهة العموم أو على وجه العموم. إيش عندك إنت؟ ما عندك يا محمود؟
سبق قلت إن الشيخ نسختك شاذة.
لا
كلنا وجهات العموم.
لا في 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 نسخة أخرى. على كل حال يعني لفظ الجهة ربما أفصح من وجهة، وإن كان الفرق يعني لأنه عندنا الفعل المثال، الفعل المثال وهو الذي إيش؟ إيش هو الفعل المثال؟ أوله حرف علة، مثل هذا الفعل ها وجهها. فإذا جئت المصدر منه ها تحذف الحرف الأول، مثل وزن زنا
جهة
ها وجهها جهة. وقد يجوز ذكر ذلك، تقول وجهها وجهها وجهها، فهو من هذا المعنى يعني والتعبيرين، لكن الأشهر والأظهر هو كلمة إيه؟ جهة.
جهة.
جهة على جهة العموم في جميع أنواع الضرر غير مراد، يعني ليس كل الأضرار تنفع عن هذا الطفل الذي يدعو له أبواه، وإنما المراد به أنواع معينة من الضرر، لأن الإنسان عرضة ليش؟ للضرر من الشيطان. قال وإن كان الظاهر العموم في جميع الأحوال
سيكون له قرين،
من صيغة النفي نعم
سيكون له قرين سمى أو لا،
لكن نحن نعرف الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الشيطان قال لما قال إلا عبادك منهم المخلصين، فالشيطان طلب أن يكون له على الناس سبيل واستثنى من هؤلاء المخلصين. والله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فتبين أن هناك من العباد من لا سلطان له. ولعل من أسباب أن يكون الإنسان من المخلصين ومن عباد الله المخلصين أن أبويه يدعوان له بهذه الدعوة. نعم. قال وإن كان الظاهر العموم في جميع الأحوال من صيغة النفي مع التأييد، من صيغة النفي مع التأبيد نعم، قال لا يضره ايه يقدر بينهما في ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا. فكلمة ابدا هذه التي قال فيها مع التأبيد، فكأن النبي يقول ان الشيطان لا يضره ابدا، فدل ذلك على ان النفي مؤبد ويكون ذلك عام ويكون ذلك على صيغة التأبيد. لكن مع هذا يقول القاضي عياض إن هذا ليس مقصودا، وإنما المقصود بعض الضرر لا كل الايه لا كل الضرر. قال وذلك لما ثبت في الحديث من أن كل ابن آدم يطعن الشيطان في بطنه.
المفروض يقوم يطعنه.
لا، أن كل ابن آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا مريم وابنها، فإن في هذا الطعن نوع الضرر، نوع ضرر في الجملة، أي فيكون ذلك مخصصا للرواية التي جاءت عامة في نفي الضرر، لأن النفي كما يقولون لأن هنا إيش العبارة جاءت لم يضره الشيطان أبدا، فهذا النفي المؤبد مشعر بأن ذلك لا يحصل منه لمن كان هذا حاله. وقد جاء الحديث الآخر وهو أن الشيطان يطعن ابن آدم حين يولد، فالجمع بينهما على أن هذا مخصص لنفي العموم السابق. نعم.
حتى الرسول عليه الصلاة والسلام
وقال إلا مريم وابنها،
ما استثنى حتى الرسول
ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني بعد الولادة
هكذا فسر بهذا بأن المراد أن الشيطان يطعن في بطنه ليصرخ، فسر بذلك وسيأتي تفسيره هنا. لكن في الحقيقة إن تفسيره بهذه الأمور ربما فيه تخرص على أمور الغيب، لأن هذه من الأمور الغيبية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فإذا صحت وثبتت عنه صلى الله عليه وسلم ينبغي إمرارها دون إيش الخوض في كيفياتها وهيئاتها، لأن هذا قول بلا علم، ولأن هذا أمر قد لا يدركه الناس ويتخرصون به.
في طفل ما يصرخ إلا بعد فترة.
قال وذلك لما ثبت في الحديث من أن كل ابن آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا مريم وابنها، فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة، لأن ذلك سبب صراخه. قلت هذا من القاضي مبني على عموم الضرر الديني والدنيوي، وقيل ليس المراد إلا الديني، يعني الضرر ليه؟ يعني لم يضره شيء فيما يتعلق بالأمور الدينية، أما ما يتعلق بالأمور الدنيوية فهذا أمر لا يستثنى فيه، يعني يحمل الحديث طعن الشيطان لابن آدم على الضرر البدني، ونفي الضرر عمن استعيد له عند إتيان الزوجين، هذا نفي للضرر الدني الضرر الديني، لم يضره يعني شيء في أمر ديني، الشيطان لا يجد عليه سبيل يؤذيه في دينه. وأما الإيذاء في البدن فهذا لا تعلق للحديث به. واضح؟
ليش؟
جمعا بين الروايتين، الرواية الأولى تقول لم يضره شيء أبدا، مش كده؟ فنفت عموم الضرر ونفت مطلق الضرر، والرواية الثانية تقول إن الشيطان يطعن في بطن ابن آدم عند ولادته، فأثبتت له شيئا من الايه؟ من الضرر. فهل كيف نجمع بين الحديثين؟ لأن ظاهر الحديثين التعارض، فحملوا ذلك على أن النفي فيما يتعلق بالضرر الديني
استقبلت
الضرر الديني، الضرر المتعلق بالدين، وأما ما أثبتوه فهو الضرر المتعلق بالبدن أو بالدنيا، يعني الذي لا يضر في دينه. وقيل ليس المراد إلا الدين، وأنه يكون من جملة العباد الذين قال الله تعالى فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ويؤيد هذا أنه أخرج عبد الرزاق عن الحسن وفيه فكان يرجى إن حملت به أن يكون ولدا صالحا، وهو مرسل، والمرسل في هذه الحال يعتد به أو لا؟
لا مجال يبعد.
ها؟ هو يقول هنا إنه مرسل، ولما كان ليس للرأي فيه مجال فله حكم الرفع. حتى لو قلنا إن له حكم الرفع، علماء الحديث يقولون المرسل ليس بحجة.
بس يعبدونه الحديث السابق.
هذا هو الجواب، لأن الإمام الشافعي رحمه الله وعلماء الحديث الذين قالوا برد المرسل قالوا إلا إذا عضد بحديث متصل أو بحديث مرسل من غير جهة الأول أو بقول صحابي، وهنا قد عرض المرسل برواية مين؟ برواية ابن عباس، فدل ذلك على أن هذا المرسل له أصل وأنه يعمل به. واضح؟ قال ولكنه لا يقال من قبل الرأي، وهذا جواب آخر، يعني ابن عباس أو مرسل الحسن قالوا هو محمول على الاتصال ومحمول على الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مما ليس للرأي فيه مجال، وهو من الأمور الغيبية التي تتلقى من الشارع. قال ولكنه لا يقال من قبل الرأي. قال ابن دقيق العيد يحتمل أنه لا يضره في دينه، ولكن يلزم منه العصمة. ابن دقيق العيد يقول إذا قلنا بهذا الحديث أنه لا يضره في دينه معناه أننا أثبتنا له العصمة، والعصمة لا تثبت إلا للأنبياء، فيكون هذا أيضا مشكل. قال ولكن يلزم منه العصمة وليست إلا للأنبياء. وقد أجيب بأن العصمة في حق الأنبياء على جهة الوجوب، وفي حق من دعي لأجله بهذا الدعاء على جهة الجواز، يعني لما لا يكون معصوما؟ فالعصمة ليست خاصة بالأنبياء، نعم هي واجبة لهم لكن قد تجوز لغيرهم، هكذا يقول. وهذا أيضا مستبعد، فإن مثل هذا الدعاء لا يلزم منه أن تكون العصمة، لأن ما يقع فيه الإنسان من المعاصي ليست كلها مصدرها الشيطان. ها؟ ليست كلها مصدرها الشيطان، فإن كان مأمون الجانب من جهة الشيطان فقد يكون ذمة النفس والهوى، فلا لا. قال وقد أجيب بأن العصمة في حق الأنبياء على جهة الوجوب، وفي حق من دعي لأجله بهذا الدعاء على جهة الجواز، فلا يبعد أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدا وإن لم يكن ذلك واجبا. وقيل لم يضره، أي لم يفتنه في دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته من المعصية. وقيل لم يضره مشاركة الشيطان لأبيه في جماع أمه، ويؤيده ما جاء عن مجاهد إن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه. قيل يعني هذه أقوال كثيرة ذكرها، ولعل هذا أقرب الأجوبة، وهذا ليس بلازم، يعني ليس بلازم أن يشارك الشيطان أمه بهذه الطريقة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لا، هو ينفي الضرر عن المولود لا عن الأب. قدر لم يضره شيء بالنسبة للمولود لا للأب. ها؟ أي ضرر للأب؟ إن هذا ليس فيه ضرر للأب، وإنما الضرر للولد. واضح؟ قول مجاهد لا شك أن من رأيه.
والشارح هنا ينتقد الاحتمالات.
نعم، هذا الشيخ الخولي يقول أن مثل هذا الكلام لا ينبغي الخوض فيه. نعم. وهذا الصحيح. قال: قلت إلا أنه لم يذكر من إلا أنه لم يذكر من أخرجه عن مجاهد، ثم هو مرسل، ثم الحديث سيق لفائدة تحصل للولد ولا تحصل على هذا، ولعله يقول إن عدم مشاركة الشيطان لأبيه في جماع أمه فائدته عائدة على الولد أيضا. قال الشيخ الخولي: كان ينبغي الإعراض عن شرح هذا الحديث بهذه العبارات والمعاني، لأن في ذكرها منافاة للآداب التي عرفناها في الكتاب والسنة، وكان اللائق أن يختصر في تفسير الحديث على الجملة الأخيرة التي أولها وفي الحديث استحباب التسمية. قال: وفي الحديث استحباب التسمية وبيان بركتها في كل حال، وأن يعتصم بالله وذكره من الشيطان، والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء. وفيه إن الشيطان لا يفارق ابن آدم في حال من الأحوال إلا إذا ذكر الله تعالى. وفي الحقيقة إن تفسير الحديث مثل هذه المعاني أقرب لبيان الغاية والهدف منها من تفسيرها بالتفسير المادي، يعني التفاسير المحسوسة القائمة على التخيلات والقائمة على إيه؟ على الأمور التي ظاهرها تقريب المعاني إلى الإنسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر مثل هذا لكي يحث الإنسان على أن يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل أموره العادية أمورا إيه؟ تعبدية. فإن هذه الأمور وإن كانت في ظاهرها أنها عادية، إلا أنها في حقيقتها إيش؟ هي أمور تعبدية إذا اقترنت بالنية، وإذا اقترنت بمثل هذا الذكر والدعاء. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فابت أن تجيء فبات غضبان فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح.
برضك تبغانا نقول ان نسختك شاذة؟
حتى نسخة الاخر
ما في شرط من طلاسة
في فبات غضبان ولا ما
هذا غضبان. هنا لماذا اختار لفظ البخاري؟ نقول دائما هو يختار لفظ
البخاري.
اختار لفظ البخاري.
ايه، قال: ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.
لا، قدم.
يعني ربما اللفظان يعني اتفقا في ذلك وزاد لفظ مسلم. لا. ولهذا ذكر لفظ البخاري.
نعم.
يعني لما كان اللفظان متفقين اختار لفظ البخاري وزاد ايه وزاد لفظ مسلم. هذا الحديث ايضا من ذكره في اداب عشرة النساء لبيان حق الرجل على المرأة في هذا، فإن للرجل حقا على امرأته في أن تجيبه عند قضاء الوطن، لأن الرجل إنما تزوج المرأة، ومن من أهم أهداف الزواج هو أنه يتمكن من قضاء وطره في الوقت الذي يراه هناك، متفق عليه. واللفظ للبخاري ولمسلمين كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي الحديث أظن الأخ مرة جاءك بالدليل القاطع، ها؟ وجاءك بلفظ أو بنسخة بلوغ المرام، وبين لك أن هذه الأحاديث التي تنقل مكتوبة إنما تنقل من نسخة بلوغ المرام، وهذا الأمر لا يعني أن بعض النسخ فيها خطأ، لأن نسخ بلوغ المرام متنوعة، فقد يكون في بعض النسخ زيادة وفي بعضها لا يوجد فيه تلك الزيادة، فهذا محمول على تنوع النسخ.
أصل الحديث غير الشرع، الحديث لما كرره في الشرع ويقصد أصل الحديث غير الشرع، وكرر ذكر الحديث مرة في المقدمة ومرة بعدين في بداية الشرح.
إيه ذكر الحديث في مستقلا هذا أيضا مأخوذ من نسخ بلوغ المرام
أصل.
ومر في حديث مر معنا كان فيه زيادة ونقص، ورجع فيه إلى بلوغ المرام فوجدت أن فيه الزيادة، فهذا دليل على أن بعض نسخ بلوغ المرام فيها هذه الزيادة، واضح؟ قال الحديث إخبار بأنه يجب على المرأة إجابة زوجها، أي إذا دعاها للجماع، لأن قوله إلى فراشه كناية عن الإيه؟ عن الجماع، وهذا قد استخدمه القرآن كما جاء في قوله تعالى في بيان ما أعد الله لأصحاب اليمين، ومنها قوله إيه وفرش مرفوعة، ثم قال الله بعد ذلك إنا أنشأناهن إنشاء، فدل ذلك على أن المراد بالفرش هو كناية عن الإيه عن المرأة، وهذه الكناية لأنه إما أن يكون الرجل إما أن يفترشها الرجل، أو إما أنها كناية عن المحل الذي يكون فيه المواقع، فإنه في الغالب إنما يكون على الفراش، واستخدم المحل وأراد به الحال. قال كما في قوله الولد للفراش، ودليل الوجوب لعن الملائكة لها، لأنها لو امتنعت فامتناعها يدل على أنها قد وقعت في معصية وهي كبيرة، ودليل الوجوب لعن الملائكة لها إذ لا يلعنون إلا من أمر الله إلا عن أمر الله، يعني عن ارتكاب معصية، والواجب هو ما يلزم، يعني ما قام الدليل على وجوبه وإلزام الإنسان به، فإن تركه فقد يكون ارتكب محرم، ولعن الملائكة لها يدل على أن هذا الفعل تركه أو فعله كبيرة، يعني الامتناع عن إجابة الزوج يكون كبيرة من الكبائر. قال لا يكون إلا إذ لا يلعنون إلا عن أمر الله، ولا يكون إلا عقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب، وقوله حتى تصبح دليل على وجوب الإجابة في الليل، يعني أنه يجب عليها أن تستجيب له في الليل، وإذا كان الاستجابة له في الليل فكي كذلك في النهار من باب إيه؟ من باب أولى. قال ولا مفهوم له لأنه خرج ذكره مخرج الغالب، وإلا فإنه يجب عليها إجابته نهارا. ولا يقول إنسان أنها لا يجب عليها أن تجيبه إلا بالليل وأما بالنهار فلا، يقول لأن هذا الحديث خرج مخرج الغالب، ولأن الغالب أن الرجل إنما يطلب أهله بالليل، لما كان غالب الناس يطلب أهله بالليل لأن النهار وقت عمل وغالبا ما يكون خارج البيت، جاء الحديث بالتعبير بالليل فخرج مخرج الغالب. قال وقد أخرج غير مقيد بالليل، وقد أخرج غير مقيد بالليل ابن خزيمة، يعني جاء في الحديث حديث ابن خزيمة إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة، فهو غير مقيد بالليل. قال وقد أخرج غير مقيد بالليل ابن خزيمة وابن حبان مرفوعا ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة، العبد الآبق حتى يرجع، والسكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى. وإن كان هذا في سخطه مطلقا ولو لعدم طاعتها في غير الجماع وليس فيه لعن، إلا أن فيه وعيدا شديدا يدخل فيه عدم طاعتها له في جماعها من ليل أو نهار. وزاد البخاري في روايته في بدء الخلق فبات غضبان فبات غضبان أي عليها، أي فبات غضبان عليها أي زوجها. وقيل هذه الزيادة يتجه وقوع اللعن عليها، لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك، فإنها لا تستحق اللعن. معنى هذا الكلام يقول إن هذه الزيادة فبات غضبان لا مفهوم، يعني إذا دعاها وامتنعت ولم يغضب فإنه لا تلعنها الملائكة، وإنما لعن الملائكة متوقف على غضبه منها، متوقف على إيه؟ على غضبه منها. هذا يعتبر غضبان، وأن ليس المراد بالغضب أن يظهره لها، وإنما المراد أنه هو إيه؟ يتألم من ذلك. نعم. وفي قوله لعنتها الملائكة دلالة على أن منع من عليه الحق عمن هو له وقد طلبه يوجب سخط الله، يوجب سخط الله تعالى على المانع، سواء كان الحق في بدن أو مال. قيل ويدل على أنه يجوز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه قبل أن يواقع المعصية، فإن واقعها دعي له بالتوبة والاستغفار. قال المصنف في الفاتح بعد نقله لهذا عن المهلب ليس هذا التقييد مستفادا من الحديث بل من أدلة أخرى، يعني إلا هو جواز منع جواز لعن غير المعين، لأنه بعد الوقوع في المعصية يصبح الشخص معينا، وقد نهينا عن لعن المعين. أما قبل وقوع المعصية فلا يكون اللعن معينا، لا يكون اللعن معينا. والحق أن من منع اللعن أراد به معناه اللغوي وهو الإبعاد عن رحمة الله، الإبعاد من الرحمة، وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم، بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية. والذي أجازه أراد معناه العرفي وهو مطلق السب، ولا يخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به وينزجر يفعل، أما إذا لم يحصل له ذلك كأنه يقول لا يفعل. قال ولعن الملائكة لا يلزم منه جواز اللعن منا، فإن التكليف مختلف، يعني إذا كانت الملائكة يجوز لها أن تلعن ونحن لا يلزمنا أن نلعن، كأنه يريد أن يجمع بين الروايتين الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن عن لعن المسلم، وظاهر هذا الحديث أنه أجاز لعن المسلم، فقال إن هذا إنما أجيز بالنسبة للملائكة لا بالنسبة للآدميين. ولما كان التكليف مختلف جاز ذلك على حسب التكليف. انتهى كلامه، يعني كلام الحافظ ابن حجر من الفتح. قلت قول المهلب إنه يلعن قبل وقوع المعصية للإرهاب كلام مردود، فإنه لا يجوز لعنه قبل إيقاعه لها أصلا، لأن سبب اللعن وقوعها منه. فقيل لأن سبب اللعن وقوعها منه، فقبل وقوع السبب لا وجه لإيقاع المسبب. حقيقة كلام المهلب يختلف عن هذا المراد. المهلب يقول إنه يجوز، أو الذي يفهم من كلام المهلب أنه قبل إيقاع أو قبل الوقوع في المعصية يجوز التهديد باللعن، لأنه لا يكون في معين.
قل لعن الله شارب الخمر
وقولنا كذا، أو لعن الله المرأة التي تمتنع عن إجابة زوجها، فإن هذا لا يعني أن اللعن نزل عليها، ولأن ذلك اللعن في غير معين. وأما بعد وقوعه فمنع لأنه لعن في معين، لكن الشارع فهم فهما آخر وهو يقول إنها قبل أن تقع في المعصية لا تستحق اللعن أصلا، اللعن لا يتوجب إلا بعد الوقوع في المعصية، ولذلك لا يجوز لعنها قبل ذلك. قال قول المهلب إنه يلعن قبل وقوع المعصية للإرهاب كلام مردود، فإنه لا يجوز لعنه قبل إيقاعه لها أصلا، لأن سبب اللعن وقوعها منه، فقبل وقوع السبب لا وجه لإيقاع المسبب. ثم إنه رتب في الحديث لعن الملائكة على إباء المرأة عن الإجابة، وأحاديث لعن الله شارب الخمر رتب فيها اللعن على وصف كونه شاربا، وقول الحافظ بأنه إن أريد معناه العرفي جاز، لا يخفى أنه غير مراد للشارع، غير مراد للشارع إلا المعنى اللغوي وهو الطرد من الرحمة. والتحقيق أن الله تعالى أخبرنا أن الملائكة تلعن من ذكر أو من ذكر، أن الملائكة تلعن من ذكر، يعني وبأنه تعالى لعن شارب الخمر ولم يأمرنا بلعنه.